بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث في موضوعه تدل على أن قراءة القرآن إنما تكون بالتدبر والتأمل، وأن هذا أفضل وأعظم وأكثر فائدة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شرح هذا الحديث وهو في صحيح البخاري قال: ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز قراءة القرآن بالسرد، ولكن قراءته بالتدبر والتأمل أفضل. وهذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: كيف تقرأ هذا الحرف؟ يعني من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن، يعني بالهمزة والياء، يعني آسن ياسن. فقال: أكل القرآن أحصيته غير هذا؟ أكل القرآن أحصيته غير هذا؟ وهذا يعني قيل فيه أن السائل أن هذا الجواب ليس جوابا على السؤال، ولكنه لفت له أو يعني لصاحبه، يعني إلى أنه يعنى يعني بالقرآن ويعنى بالأسئلة التي يعني يكون فيها فائدة وفيها مصلحة وفيها ثمرة. أما وقالوا إنها أنه قد فهم منه أنه غير مستركب، يعني أن هذا من أسئلة التي يتكلف فيها، من أسئلة التي فيها التكلف، يعني والقراءة. ولم أرى يعني من ذكر يعني هذه القراءة الثانية التي هي ياسن، وإنما الذي جاء أنه قراءة آسن وأسن، آسن بالمد وأسن. فقد تكون هذه من القراءات الشاذة، وأنها يعني التي أشار إليها، وأن ابن مسعود رضي الله عنه ما أجابه يعني إلى ما طلب وقال: أكل القرآن أحصيته يعني غير هذه. وهذا فيه بعض الأسئلة التي فيها التكلف، يعني قد يحتاج إلى الجواب بمثل هذا الجواب. الأسئلة التي فيها تكلف قد من المستحسن أن يجاب بمثل جواب عبد الله المسعود، يعني معناه أن بقي فيه شيء كثير ما علمه ولم يعني يتمكن منه، فلفت نظره إلى أنه يعتني يعني بالقرآن ويعتني بما صح. وهذه القراءة أنا كما قلت لكم ما وجدتها يعني في القراءات، وإنما قالوا في القراءات قراءتين: آسن وأسن، آسن وأسن. فيمكن أن تكون هذه من القراءات الشاذة. أقرأ الحديث.
عن ابي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان الى عبد الله فقال يا ابا عبد الرحمن كيف تقرا هذا الحرف الفا تجده ام ياء من ماء غير آس او من ماء غير ياس فقال عبد الله وكل القران قد احصيت غير هذا قال اني لاقرا المفصل في ركعه فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني
يعني هذا الرجل لما سأل ابن مسعود وأجابه بهذا الجواب قال إنه يقرأ القرآن أو يقرأ المفصل في ركعة أنه يقرأ المفصل في ركعة وأنه يعني عنده عناية بالقرآن وقراءة القرآن وأنه يأتي بالمفصل بركعة والمفصل يعني أربعة أجزاء وزيادة لأنه المشهور فيه قولان أحدهما أنه يبدأ بقاف والثاني أنه يبدأ بالحجرات أنه يبدأ بالحجرات والمشهور أنه يبدأ بقاف لأن أحزاب القرآن يعني سبعة التي كانوا يحزبونها عليها القرآن سبعة يعني ثلاثا و يعني ثلاث سور ثم خمس سور ثم سبع سور ثم تسع سور ثم 11 سورة ثم 13 سورة ثم الحزب السابع حزب المفصل وأوله قاف والفرق الخلاف بين الحجرات وقاف من عد الفاتحة من الثلاث فإنه يبدأ بالحجرات ومن لم يعد الفاتحة وإنما بدأ بالبقرة فإنه يعني يقف على قاف يعني إذا كان بدأ من فاتحة يصير أول الحجرات وإن كان بدأ من البقرة يكون أوله سورة قاف وهذا القول هو المشهور أن أول مفصل سورة قاف وقيل له مفصل لأن لكثرة الفصل بين 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 سوره لأنها قصيرة وكثيرة فيعني يكثر الفصل بين بعضها بعض بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم
قال إني لأقرأ المفصل في ركعة قال عبد الله هذا كهذ الشعر
هذا كهذ الشعر يعني إسراع يعني إسراع شديد نعم
إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم
إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني على ألسنتهم ولا يتجاوز الترقوة وإنما الذي ينفع إذا وصل إلى القلب الذي ينفع إذا قرأه وصل إلى قلبه بتأمله وتدبره
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود
ثم قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود يعني هذا الذي قاله ابن مسعود يعني أن أفضل ما يكون في الصلاة الركوع والسجود لأن الركوع فيه تعظيم للرب والسجود فيه إلحاح على الرب وكثرة الأسئلة والدعاء ولهذا جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يعني خير الصلاة طول القنوت يعني طول القنوت الذي هو القيام يعني طول القيام وطول القيام يعني كما هو معلوم هو الذي فيه القراءة نعم
قال إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة
قال إني لأعلم النظائر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني سورا من الحزب المفصل يقرن بين كل سورتين في ركعة يقرن بين سورتين في ركعة ويعني معنى ذلك أن قراءته بالتدبر والتأمل ليست مثل هذه القراءة الطويلة التي تحصل بدون تأمل وتدبر وقال 20 وذكر في الحديث أنها 20 وقد جاء ذكرها في سنن أبي داود وبيان يعني هذه 20 وأنها تبدأ يعني غالبها كلها يعني من المفصل الذي هو بدايته قال إني لا أعرف النظائر أي السور المتشابهة المتماثلة في المعاني يعني التي كان يقرن في ركعة. وهذا يدل على جواز الجمع بين سورتين في ركعة, وكذلك يجوز أكثر بحيث يعني يقرأ ثلاث سور في ركعة من السور القصيرة, يعني لا بأس بذلك, لأنه إذا جاز في اثنتين يجوز في ثلاث ويجوز في أربع. وقد ذكر أبو داود في سنة الحديث الذي فيه ذكر تسمية هذه السور. شوف إنه ذكره.
قد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في سنة أبي داود الرحمن والنجم في ركعة, واقتربت والحاقة في ركعة, والطور والذاريات في ركعة, والواقعة ونون في ركعة, وسأل سائل والنازعات في ركعة, وويل للمطففين وعبس في ركعة, والمدثر والمزمل في ركعة, وهل أتى ولا أقسم في ركعة, وعما والمرسلات في ركعة, والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة, وسمي مفصلا لقصر سوره.
هنا ذكر الدخان, والدخان معلوم أنها ليست منفصل يعني خارجها مفصل, ولكن جاء في حديث آخر أن يعني أنها 18 وأن يعني تنتين هي من آل حاميم.
وفي الرواية الأخرى 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم, دليل على أن المفصل ما بعد آل حاميم.
لأن الحاميم ليست من مفصل, الحاميم ليست من مفصل, لأنه قال من مفصل وآل حاميم, ومعلوم أن المعطوف غير المعطوف عليه, المعطوف غير المعطوف عليه.
قال وقوله هنا 18 من الفصل وسورتين من آل حاميم لا تعارض فيه, لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل.
يعني ذكر العشرين يعني مقصود معظم, يعني أنه اطلق الكل وأريد به معظمه وأغلبه, يعني من العشرين أغلبها من المفصل.
هذه كان يفعلها في قيام الليل فقط.
في قيام الليل نعم, لأن هذا الآن كان قرأ في الليل, هذا
يعني
الرجل
هذا
الرجل نعم. وجاء أيضا في بعض الروايات كما سيأتي أنها 20 في 10 ركعات, 20 في 10 ركعات, ومعلوم أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فعله أنه يصلي 11 ركعة, ويكون يعني هذا فيه إشارة إلى ذكر صلاته في الليل, وأنه كان يقرأ 20 ركعة 20 سورة في 10 ركعات, يعني وأنه يختم يأتي بال11 الوتر.
ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها,
يعني بالنظائر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش,
وكيع بن الجراح والأعمش سليمان بن مهران,
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة,
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه.
قال إسناد كوفيون.
نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع, غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه, فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة, فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله.
وهذا مثل الذي قبله في تأليف عبد الله, يعني في مصحف عبد الله.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله.
نعم.
وهذا إسناد كوفيون.
نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود والمقصود منه آخره هو الذي يتعلق بقراءة القرآن وفيه قصة يعني هذا الرجل الذي قال إنه يقرأ المفصل في ركعة وأنه كان يعني قال إنه يعلم القرائن التي كان أو السورة التي كان يقرأ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أوله ذكر أن أبا وائل جاء مع جماعة إلى عبد الله مسعود بعد صلاة الغداة يعني يزورونه ويريدون الدخول عليه فسلموا وأذن لهم بالدخول ولكنهم تأخروا ما دخلوا فأرسل إليهم الجارية وقال ألا تدخلون ثم إنهم دخلوا وقال إنكم تأخرتم يعني بعدما أذن لكم فقالوا خشينا أن يكون أحد من أهل البيت نائم فنكون نزعجه ونوقظه فقال ظننتم بآل أمي بآل
ابن أم عبد
يعني هم مسعود غفلة يعني أنهم ينامون يعني ويغفلون عن ذكر الله وعن التسبيح ومعلوم أن هذا الوقت الذي هو بعد صلاة الفجر يعني المسعود كان يأتي بالتسبيح يسبح الله عز وجل ويذكره يعني حتى تطلع الشمس ولعل هذا داخل تحت عموم قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني والمقصود بذلك صلاة الفجر وكذلك أيضا ما بعدها من هذا الذكر الذي يدخل تحت عموم يعني هذه القبلية في قوله قبل طلوع الشمس فتدخل فيه السورة الصلاة في صلاة الفجر وكذلك ما يأتي بعدها من الذكر. وقد جاء في بعض الأحاديث أن يعني من جلس في مصلاه إذا صلى الفجر وأنه جلس حتى طلع الشمس وبذلك صلى ركعتين أن أجر ذلك عظيم عند الله عز وجل. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان هذا في بيته وليس في المسجد ولكنه يتعلق بالتسبيح وذكر الله عز وجل في هذا الوقت الذي هو أول نهار يبدأ نهاره بالذكر والثناء على الله عز وجل وتسبيحه وتهليله سبحانه وتعالى.
قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جاري انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا.
يعني معلوم معنى هذا الكلام أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يريد أن يبقى إلى طلوع الشمس، وكان أراد أن يعرف أن الشمس طلعت حتى ينتهي من هذا الشيء الذي أراده. وكان يعني أرسل الجارية لتنظر الشمس هل طلعت أو لا، ثم جاءت وأخبرته بأنها لم تطلع، ثم إنها فمر بعد ذلك ذهبت وأخبرته بأنها طلعت، وحمد الله عز وجل الذي أقالهم ولم يهلكهم يعني بذنوبهم.
فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
سورتين من آل حاميم الذي جاء الدخان، يعني الذي جاء التنصيص عليه من آل حاميم هو سورة الدخان. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة
زائدة من قدامة
عن منصور
ابن المعتمر
عن شقيق عن عبد الله.
شقيق هو أبو وائل لأنه جاء يعني في بعض الطرق بكنيته وفي بعضها باسمه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر. فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة.
ما ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
نعم.
عن محمد بن جعفر.
نعم.
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا.
ثم ذكر هذا الباب الذي يتعلق هذا الحديث يتعلق بالقراءات، وذكر فيه يعني هذه الكلمة وهي مدكر، وأن رجلا سأل المسعود فقال كيف تقرأ هذه الآية يعني دالا أم دالا.
فقال أول أحسن الله إليك رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد.
الأسود بن يزيد هذا الأسود يزيد هو تابعي. قال أن رجلا سأله وقال يعني هل تقرأ هذه مدكر دالا أم دالا؟ قال بل دالا يعني مدكر يعني. نعم.
سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا.
نعم. يعني هذا هو الدليل يعني لما قاله الأسود، وأن المسعود يعني روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بالدال. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
نعم.
عن زهير
ابو معاوية
عن أبي إسحاق
وهو عبد الله عبد الله عبد العمر بن عبد عمرو
بن عبد الله
بن عبد الله السبيعي نعم
عن الأسود بن يزيد عن عبد الله
النخعي
عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني في الذي جاء في أول سورة الليل وأن في والذي في المصحف وما خلق الذكر والأنثى، وأن ابن مسعود وكذلك هذا الصحابي الذي هو أبو الدرداء
نعم
يعني 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 يقرؤون والذكر والأنثى الذي أجل والذكر والأنثى. والمصحف أو الذي أثبت في المصحف هو وما خلق الذكر والأنثى، ومعنى ذلك أن يعني هذا الذي كان يعني عند ابن مسعود أنه مما نسخ واستقر الأمر على الذي جمعه عثمان ووافقه عليه الصحابة، فيعني يكون ما جاء في المصحف هو المعتمد وما جاء في غيره يعني يكون يعني من قبيل المنسوخ.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
عن علقمة
بن قيس النخعي
عن أبي الدرداء
وهو عويمر يعني عويمر بن
زيد
بن قيس
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
هؤلاء تابعيون والأعمش من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، لأن الطبقة الخامسة هي طبقة صغار التابعين، الطبقة الخامسة عند ابن حجر في التقريب.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه أن رجلا جلس في جنبه وقال وقد وفيه تحوش القوم وهيئتهم، فسر بأنه الانقباض، فسر بأنه الانقباض. شوف في تفسير آخر وشو لا كأنها أظن الفطنة يعني الفطنة يعني فيكون يعني يعني أنها أن هذا الرجل وصف بأن فيه انقباض وأن فيه فطنة.
يقول أول فسرها قال أي انقباضهم، قال القاضي واحتمل أن يريد الفطنة والذكاء. وقال رجل حوشي الفؤاد أي حديده. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكره بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير
ابن عبد الحميد
عن مغيرة
ابن مقسم الضبي.
عن إبراهيم عن علقمة نعم. عن عبد الله
نعم.
وعن أبي الدرداء. فهنا قال فجاء رجل لم يسميه
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها.
وهذا أيضا من أبي الدرداء يعني فيه مثل ما في الذي قبله وأنه سمع نفسه يقرأ والذكر والأنثى. وقد عرفنا أن ما جاء في المصحف هو المعتمد وأن ما جاء في غيره مما ثبت فهو محمول على أنه منسوخ.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند
وابن علية نعم.
عن داود بن أبي هند عن الشعبي
نعم عامر بن شراحيل
عن علقمة عن أبي الدرداء
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فذكر بمثل حديث ابن علية
نعم. ذكر أنه ابن علية والذي مضى قال إسحاق بن إبراهيم إسحاق
إسماعيل
بن إبراهيم. وهنا قال حديث ابن علية يعني يقصد هذا الذي ذكر لاسمه أولا نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى
عن داود
ابن أبي هند
عن عامر
الشعبي
عن علقمة عن أبي الدرداء
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها وأورد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا يعني يدل على أن هذين الوقتين الطويلين منهي عن الصلاة يعني فيهما وأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها. وقد يعني اختلف فيما يتعلق بذوات الأسباب مثل تحية المسجد فمن العلماء من قال إنها لا تصلى أخذا بعموم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر وبعض العلماء أخذ بعموم قوله إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني منها في أي وقت. والذي يظهر أن من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة قال وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن منصور
عن ابن معتمر
عن قتادة
بن دعامة السدوسي
عن أبي العالية
وهو
رفيع بن مهران
الرياحي
عن ابن
رفيع
بن مهران
نعم الرياحي نعم
عن ابن عباس عن عمر
نعم.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس.
يعني هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه بدل طلوع الشمس تشرق الشمس، يعني معناها أنها يعني يحصل شروقها وظهورها وبيانها. ومعلوم أن المقصود أن 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 أنه ليس بمجرد طلوعها يعني تكون الصلاة، وإنما ينتظر حتى يمضي وقت يسير يعني يحصل به الشروق الذي جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث.
قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد
قطان
عن شعبة حا قال وحدثني أبو غسان المسمعي
وهو مالك بن عبد الواحد
عن عبد الأعلى عن سعيد
عن قتادة
نعم
سعيد بن أبي عروبة
حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبي
دستوائي
عن قتادة بهذا الإسناد
نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله
عن يونس
بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم عبيد الله
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.
عطاء بن يزيد الليثي هذا أحد التابعين الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة ممن يسمى عطاء، وهم ثلاثة: عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح. كل هؤلاء ثلاثة تابعيون وخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بوقت الطلوع والغروب، قال لا يتحرى، يعني لا يقصد أحد أنه يعني يصلي يعني في ذلك الوقت، وإنما هذان الوقتان أو وقتان قصيران منهي عنهما مع الزوال، مع وقت الزوال الذي هو قصير كما سيأتي في حديث يجمع الثلاثة. فهذا فيه أنه يعني لا يجوز أن يتحرى والإنسان يقصد ذلك، لأنه كما جاء في الحديث أنها يعني تطلع بين قرن الشيطان، وأن يعني وأن هذا يعني فيه يعني إرادة من الشيطان أن الناس يسجدون له، يسجدون الشمس أنهم يسجدون له. قال لا تحروا،
لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
لكن معلوم أن الإنسان إذا لم يعني يتمكن من أداء صلاة الفجر وحتى ضاق الوقت، لأن يكون مثلا استيقظ وبقي وقت قصير، فإنه يجوز إذا يعني أنه أن يصلي، فإذا أدرك ركعة قبل طلوعها يضيف إليها ركعة وبذلك أدرك الوقت، وبذلك أدرك الوقت. فهذا يعني شيء حصل للضرورة الصلاة في هذا الوقت من أجل إدراك الوقت وعدم فواته. قد جاء ذلك بيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس يعني فليضف إليها أخرى، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فيضيف إليها أخرى، يعني وبذلك يكون مدركا للوقت، لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ووقت العصر ينتهي بغروب الشمس.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ومحمد بن بشر جميعا عن هشام عن أبيه.
هشام بن عروة بن الزبير.
عن أبيه عن ابن عمر.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
وهذا فيه أنه إذا بدا حاجبها يعني من طلع جزء منها والجزء الباقي لم يطلع فإن الإنسان لا يصلي يؤخر الصلاة. وكذلك بالنسبة للغروب إذا غاب جزء منها وبقي الجزء الآخر فإنه لا يصلي حتى يحصل الغروب.
قال حدثنا أبو أسناد مر أحسن الله إليك. الآن إذا قلنا بأن الصلاة ذوات السبب يعني من العلماء من أجازها هذا الوقت الآن شديد النهي هل تصلى في ذوات السبب؟
لا صلى إذا الوقت الذي هو عند طلوعها
يعني بقى على المغرب خمس دقائق
يعني أقول ينتظر يعني ينتظر قائمة
قال
أو يجلس لأن كما عرفنا أن الجلوس يعني لا ينكر على من جلس ولا على من صلى
لا يعني
لكن مثل هذا الوقت لا يصلى لا يصلى في هذا الوقت.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مخالف لما قبله ومخالف للحديث أخرى الكثيرة في أنه إذا غرب الشمس لأنه يصلى بمجرد غروب الشمس وتحقق الغروب. وهذا الحديث فيه أنه حتى يطلع الشاهد يعني معناه أنه لا صلاة يعني بعد صلاة العصر حتى يطلع الشاهد يعني له النجم يعني بحيث يعني يشتد الظلام وتظهر النجوم. وهذا يخالف الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن يعني المنع إنما هو يعني إلى غروبها وأما بعد الغروب فإنها تحل الصلاة غروب فإنها تحل الصلاة. إذن هذا الحديث مخالف ويعتبر يعني من قبيل الشاذ لأن الرواية الأخرى التي فيها الغروب وأن الحكم منوط بالغروب تخالف هذا الحديث. ويعني هذا الحديث أنا ذكرته في الفوائد المنتقاه في قسم الحديث وأشرت أو ذكرت أن الحافظ بن حجر في فتح الباري لما ذكر الأحاديث التي فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأمر بالصلاة عند غروب الشمس بعدما تغرب حتى إذا توارث بالحجاب فإنها تكون الصلاة ثم قال وفي هذه الأحاديث دليل على ضعف حديث بصرة حديث أبي بصرة يعني الذي أنه حتى يرى الشاهد أنه يعني لا يصلى إلا إذا طلع الشاهد إلا يعني إذا طلع النجم وظهر النجم واشتد الظلام يعني فيكون هذا من قبيل الشاهد. نعم.
يقول أبو بصرة صلى بنا صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص
يعني مكان معين معروف عندهم
وقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين
يعني معناها أن هذا يفيد أن يعني الأمم السابقة وبعض من قبلنا عرض عليهم أي معنى أنه عرض عليهم فضيعوها وأن من حافظ عليها فله أجره مرتين. وهذا يدل على عظيم شأن صلاة العصر ومعلوم في حديث كثيرة جاءت في فضلها، منها ما يخصها ومنها ما تشترك معها الفجر فيه.
فمن قال ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد،
يعني بعد صلاة العصر حتى يطلع الشاهد الذي هو النجم، معنى ذلك أنه لا يصلى بعد المغرب بعد غروب الشمس حتى تظهر النجوم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
بن سعد
عن خيل بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة
عبد الله بن هبيرة
عن أبي تميم الجيشاني
وهو
عبد الله بن مالك،
نعم،
عن أبي بصرة الغفاري
وهو
حميل بن بصرة،
حميل بن بصرة يعني كنيته تطابق اسم أبيه.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم
بن سعد
عن أبيه عن ابن إسحاق،
يعني يعقوب بن إبراهيم، يعني هذا إذا جاء في الطبقة الثانية يعني بعد شيوخ مسلم فهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأما إذا جاء من شيوخ يعقوب بن إبراهيم فهو الدورقي، يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي من شيوخه ويعقوب بن إبراهيم بن سعد من شيوخ شيوخه، وهذا مثل زهير بن حرب وزهير بن معاوية، إذا جاء زهير بن حرب يعني زهير في شيوخه هو المقصود بن حرب، وإذا جاء زهير من طبقة الشيوخ شيوخه فهو زهير ابن معاوية، وكل منهما يقال له أبو خيثمة، كل منهما يكنى بأبي خيثمة، زهير بن حرب وزهير بن معاوية. وزهير بن حرب من أكثر عنهم مسلم، لأنه روى عنه 1280 حديث، نعم، وأكثر منها أبو بكر بن أبي شيبة 1540. ولهذا يأتي ذكرهما كثيرا، ما يأتي صفحات إلا ويأتي فيها زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي حيث، لأن مسلما أكثر عنهما.
عن ابن إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله السبيعي
ابن إسحاق ابن
عن إسحاق محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني
عن يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري. أحسن الله إليك، تأويل أو شرح الحديث على أن المراد بطلوع الشاهد أي صلاة المغرب في البحر المحيط السجاج،
أيوة.
محمد الشيخ علي محمد علي آدم يقول حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم سمي شاهدا لأنه يشهد الليل أي يحضره، ومنه قيل لصلاة المغرب صلاة الشاهد، ويجوز أن يحمل على الاستعارة شبه النجم عند طلوعه دليلا على وجود الليل الشاهد الذي تثبت به الدعاوى.
يعني قضية النجم معلوم أنه ما يظهر إلا إذا اشتد الظلام، يعني ما يأتي من بعد عند غروب الشمس.
قال وصلاة الشاهد صلاة المغرب وهو اسمها
اسمها؟
نعم
الشاهد؟
نعم
ما أدري، أقول ما أدري أن المغرب يقال لها يعني الشاهد.
قال
نعم
هذا ينقل عن لسان العرب كله ينقل. وروي عن أبي سعيد الضرير أنه قال صلاة المغرب تسمى شاهدا لاستواء المقيم والمسافر فيها وأنها لا تقصر، انتهى من لسان العرب. قال الحافظ ابن رجب اختلف العلماء في تأويل قوله حتى يطلع الشاهد، فمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، وهو قول من كره ذلك من العلماء، وقال قوله لا صلاة بعدها إنما هو نهي عن التنفل بعد العصر، فيستمر النهي حتى يصلي المغرب، فإذا فرغ منها جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالبا.
يعني معناها أنها ما تصل المغرب إلا طلع الشاهد، والحديث كثيرة في أنها إذا تورث الحجاب.
ثم أثار بين مسألة أخرى، هل كلمة الشاهد النجم هل مرفوع أو مدرج؟ قال والشاهد النجم يحتمل أن يكون مرفوعا كما هو ظاهر رواية المصنف والنسائي، ويحتمل أن يكون مدرجا من أحد الرواة ويدل عليه ما في المسند. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر، فقال إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. قلت لابن لهيعة ما الشاهد؟ قال الكوكب. الأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل، انتهى. فهذا يدل على أن التفسير من ابن لهيعة. ثم قال وما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب النجدة الحوطي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي تميم الجيشاني عن أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يعني العصر فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها
فرضت
نعم
بالفاء
نعم فرضت
نعم.
إن هذه الصلاة يعني العصر فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها أعطي أجرها مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد يعني النجم. فظاهر هذا أنه مدرج، وفيه عن عنة بن إسحاق ومعروف بالتدليس، لكن هنا صرح رواية مسلم. ما رأيك له له وجه الإدراج؟
والله ما أدري والله.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
وهذه الأوقات الثلاثة القصيرة التي نهي عنها، التي نهي عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها، يعني ثلاث، يعني وهي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه.
علي بن رباح. نعم.
إسلام عمرو بن عبسة.
نعم.
بسم الله. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواتلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء؟ حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات ما حدثتك به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين.
أقول هذا الذي مر وذكر فيه أن المغرب يقال لها الشاهد، صلاة المغرب، ما يستقيم هذا مع قوله حتى يرى الشاهد أو حتى يطلع الشاهد، لأن صلاة المغرب يعني لا يقال فيها مثل هذه العبارة، يعني يرى الشاهد ويطلع الشاهد. وأما فيما يتعلق بالإدراج فالأصل عدم الإدراج، الأصل عدم الإدراج، وإنما يصار إليه إذا جاء يعني ما يدل عليه ويوضحه. نعم.
أحسن الله إليك. سجود التلاوة عند طلوع الشمس أو غروبها كذلك يؤخر أو ما يؤخر؟
والله مثل يعني لا يفتح، لأن أول سجود التلاوة سجود الشكر يعني هذا ليس من الواجبات، ما مستحبات،
يعني يترك ولا يؤخر؟
لا يترك. لكن بالنسبة للتلاوة كما هو معلوم يعني الإنسان سيواصل في القراءة، وأما بالنسبة للسجود الشكر يعني لو أتى به بعد طلوع الشمس لأنها نعمة استجدت وليست مثل سجود التلاوة الذي يتكرر، فإنها يعني شيء طارئ فلو أخره أو أتى به لأنه يعني ليس مثل سجود التلاوة.
يقول أحسن الله إليكم، ما مقدار الوقت الذي ينتظر بعد شروق الشمس؟
يعني وقت قليل جدا، مثل يعني 7 دقائق تقريبا أو الآن أو 10 دقائق أو قريب من ذلك.
المرأة التي حجت أو اعتمرت أو جاءت للمدينة، هل الأفضل الصلاة في الفندق أو في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟
المناسب أنها تأتي المسجد وتصلي فيه مع الناس، لأن يعني لأن فيها تأتى لها، والإتيان النساء المساجد لا مانع منه، أقول لا مانع منه. ورسول الله يقول لا تمنع من الله، وهذه المرأة يعني إذا جاءت للمسجد وصلت مع النساء ورأت يعني الجماعة واجتماع الناس، لا شك أن في خير، لأن هذا وقت قصير محدد، تجلس أيام محدودة، وكونها تذهب للمسجد وتصلي فيه، والنوافل التي يعني تريد أنها تأتي بها تكتب النوافل في البيت لا بأس.
يقول ما هو القول الراجح في من انتقض وضوءه أثناء الطواف، هل يبدأه من جديد؟
يبدأ من جديد، لأنه مثل الصلاة، مثل ما الإنسان لو انتقض وضوءه في الصلاة يتوضأ ويستأنف في الصلاة، وهذا يتوضأ ويستأنف في الطواف.
يقول جزاك الله خيرا، في يوم الجمعة حين يأتي الإنسان مثلا من الساعة 11 ويبدأ بالنوافل ويستمر إلى الأذان، هل يكون قد وقع في النهي؟
يعني قالوا فيما يتعلق بالجمعة يعني أن الإنسان إذا جاء ودخل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن يعني هذا يعني حتى في حال الخطبة الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمثل هذا إذا دخل في أي وقت فإنه يصلي، لأن هذا مو معروف بالضبط يعني فيما يتعلق بالمسجد، يمكن أن يعرف بالدقائق وكذا، لكن الذي جاء أنهم يعني كانوا يصلون حتى يخرج الإمام، الصحابة يعني كانوا يصلون إذا دخلوا يصلون حتى يعني حتى يكون الخطيب على المنبر، وعند ذلك يؤذن للصلاة فيتوقفون عن الصلاة.
يقول حفظك الله،
الصحابة جاء عنهم أنهم هكذا يفعلون، كان إذا دخلوا المسجد يصلون حتى يخرج الإمام الذي يخطب بالناس، وعند ذلك يتوقفون عن الصلاة.
يقول حفظك الله، رجل موظف في إحدى القطاعات الحكومية قام بملاحقة شخص يقوم بتهريب المحظورات والمحرمات في إحدى المرتفعات الجبلية الحدودية، مما أدى إلى سقوط ذلك الرجل المهرب من فوق الجبل ومات، هل على هذا الشخص الملاحق شيء؟
هذا